بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الأدلة التي قد يتمسك بها لإثبات اللزوم في مورد المعاطاة الحديث المشهور: الناس مسلطون على أموالهم. وهذا الحديث من الأحاديث المعروفة المروية في كتب الفريقين، لكن رواية الفقهاء له أكثر من رواية المحدثين، وقد تلقاه الفقهاء بالقبول، فمنهم من اعتبر سنده ومنهم من استشكل في سند هذه الرواية. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فقد تمسك بها بعضهم لإثبات اللزوم في العقود، ومنهم المحقق رحمه الله تعالى في القرض. المحقق صاحب الشرائع في القرض قال: فائدة الملك السلطنة، وذكر ذلك في سياق إثبات دعواه وهي لزوم القرض. هنا أثير إشكال أمام التمسك بهذا الدليل لإثبات اللزوم. بيان هذا الإشكال هو أن موضوع السلطنة في الحديث الأموال المضافة إلى المكلفين إضافة الملكية. قال: ورد في الحديث الناس مسلطون على أموالهم، الإضافة هنا إضافة الاختصاص والملكية والاستحقاق، أخذت موضوعا وقيدا للسلطنة، فليس الدليل في مقام إثبات السلطنة على كل شيء، بل هي في مقام إثبات السلطنة على أموال الإنسان. إذن ما لم تثبت الملكية في الخارج التي هي موضوع السلطنة لا يمكن التمسك بدليل السلطنة، لأن الملكية موضوع لهذا الحكم، موضوع الدليل لابد من إحرازه أولا. وحيث إن كلامنا هو في تأثير الرجوع وعدم تأثيره، فعلى تقدير التأثير ترتفع الملكية برجوع أحد المتعاطيين، وإذا ارتفعت الملكية كان المقام سالب بانتفاء الموضوع بالنسبة إلى حديث السلطنة، إذن لا يجوز التمسك بالسلطنة. وإن شئت قلت إنه لا يمكن إثبات الملكية بعموم السلطنة، لأن عموم السلطنة يدور مدار وجود الملكية، وهذا شأن كل عام، فإنه لا يتمسك به ما لم يحرز موضوعه. نعم، لا بد في رتبة سابقة من إحراز الملكي كموضوع للتمسك بدليل السلطنة. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يرد على هذا الإشكال بأن هذا الإشكال وجيه، لكن وجاهته لا تنفي صحة التمسك بالدليل. بيان ذلك أن الدليل لابد أن يقرب بطريقة غير الذي توهمها المستشكل. المستشكل ظن أننا نتمسك بالسلطنة لإثبات الملكية، فيرد هذا الكلام: إذ نسبة السلطنة إلى الملكية نسبة الحكم إلى الموضوع، والحكم لا يثبت موضوعه، فإشكاله وارد. وأما التقريب الذي نريده فهو غير هذا المعنى، وذلك بأن يقال أن المفروض ثبوت الملكية قبل الرجوع، وهذا لا كلام فيه، إذ فرغنا عن كون المعاطاة بيعا مؤثرا مسببا للملكية، فالملكية متحققة، غاية الأمر الخلاف في ارتفاعها بالرجوع وعدم ارتفاعها بالرجوع. فنقول أن رجوع أحد الطرفين في العين على خلاف رغبة الطرف الآخر ورضاه، تملك لتلك العين قهرا عليه، وهذا التملك خلاف ما يثبت بالدليل من سلطنته على العين، لأن هذا التملك كما ينافي ملكية ذاك ينافي آثار ملكيته بعد. فإذن يثبت بذلك المنافى بين التملك من جانب الراجع والسلطنة من جانب المرجوع عليه. الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني ليس لك حق أن ترفع سلطنته عن ماله، لا أننا نريد أن نثبت بسلطنته ملكيته، هي ثابتة، تلك السلطنة ترفع تدفع رجوع
المالك السابق،
المالك السابق في العين. نعم.
يعني شيخنا نتمسك بدليل السلطنة بعد إثبات الملكية في الجملة،
لا ما نتمسك
إليه العين، من انتقلت إليه العين ملك العين في الجملة فهي ماله،
هو بلا أشكال هو مالك له، المالك لها قبل الرجوع قطع.
يصدق عليها أن يصدق،
نشك عند الرجوع أنها ارتفعت الملكية أو لم ترتفع. نقول السبب الرافع للملكية هو الرجوع بدون رضا المشتري مثلا أو من انتقلت إليه العين، هذا رجوعه بدون رضاه تملك قهري خلاف سلطنته على العين. وبذلك يتبين وجه التمسك أيضا بقوله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا عن طيبة نفس منه، وهي موثقة سماعة. إذ الكلام نفس الكلام، قد يقال بأن الرواية تثبت حرمة التصرف في مال الغير، وكون العين مال الغير بعد الرجوع محل الكلام، إذ المدعى هو أن الرجوع يجعل المال ماله هو لا مال غيره حتى لا يحل التصرف في ماله. قل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام نفس الكلام، إذ المفروض أن عدم الحل مضاف إلى التصرفات الواردة على مال الغير، والتملك لمال الغير حتى لو كان مؤثران، يعني في صورة التأثير التملك يجعل المال مالك، لكن هذا التملك متعلق بشنو؟ أنت تتملك شنو؟ تتملك مال الغير. واضح وياي؟ يعني الشيخ ناظر إلى المعنى، التصرف المفروض في المقام هو الرجوع، الرجوع بمعنى التملك، أنت تتملك شنو؟ تتملك مال الغير، هذا خلاف سلطنته علي على ماله، خلاف ما دل على أنه لا يجوز التصرف في ماله، كيف تتملك مالي من دون إذني؟ لاحظت فيها ذي نقطة هامة. المستشكل يقول إذا ورد التصرف ارتفعت الملكية اللي تحقق موضوعها سلطنة الغير، تلك السلطنة موضوعها الملكية، والملكية لا تجامع الرجوع، من يرجع ترتفع الملكية، من يرجع بعد ما يصير المال مال الغير حتى لا يحل، مال الغير يرتفع العنوان، شو يصير؟ يصير مالي. الشيخ يقول لا تلاحظ هالرتبة ذي، لاحظ الرتبة السابقة، الرجوع تعلق بشنو؟ أنت ترجع في مالك؟ لا، أنت ترجع في مال الغير. إذن أنت تتملك، الرجوع هو التملك، أنت تتملك ما يملكه الغير، هذا تتملك ما يملكه الغير خلاف سلطنته، لا يحل ماله إلا بطيبة نفس ماله. إذن هذا الدليل أيضا يرد فيه الإشكال والجواب عين الجواب. وأيضا من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على اللزوم قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومحل الاستدلال منها موضعان، الأول قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن المستفاد من عقد الاستثناء حصر سبب الملكية في التجارة عن تراض، والرجوع ليس تجارة ولا عن تراض. ويمكن التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن قوله لا تأكلوا القدر المتيقن منه لا تتملكوا، هذا كلام صحيح من الشيخ رحمه الله تعالى. أصلا لا تأكلوا لا يعني لا تصلوا في دار الغير، لا تلتحف بلحاف الغير، لا تفترش بساط الغير، لا لمو لا تأكلوا، لا تأكلوا لا تتملكوا، لا تستولوا لا تغصبوا. الأكل هو عبارة عن التصرف المنافي لملكية الغير، بحيث يكون هذا التصرف موجبا لارتفاعه، وهو إما موجب لارتفاع العين مثل أكل الخبز والقرص بالأشكال هذا لا تأكله، أو لا مجرد الاستيلاء بعنوان الملكية التملك، هذا أيضا أكل للمال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يعني إن الذين يستحوذون عليها ويتملكونها. فإذا لا ترد شبهة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حيث يقال أن حرمة الأكل موضوعها مال الغير، وبالتالي جعلوا هذا المال مال الغير مصادرة، الشبهة مو واردة. ليش مو واردة؟ لأن أصلا لا معنى للا تأكلوا إلا ما تعلق بمال الغير، لا معنى لذلك إلا ما تعلق بمال الغير. إذن الإنسان لا يقال له أنه يتملك ماله، لا معنى لذلك.
ومحرز في مرتبة سابقا هذا مال الغير،
إيه طبعا بلا أشكال. نعم يجوز الأكل في مورد إذن الشارع على خلاف رغبة المالك، كما في بالنسبة إلى المارة والثمرة، ثمرة الأشجار يجوز لهم أن يأكلوا، وكما في العين في سورة الفسخ فسخ الخيار، وكما في حق الشفعة، وكما في رجوع المتهب الواهب فيما وهب. كل هذه الأمور التملك وقع فيها بإذن الشارع. ومن الأدلة أيضا على اللزوم قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن العقد يراد به مطلق العهد أو العهد المشدد، والتشديد إما هو العهد في ضمن المعاملات حيث إن العهد يكون مربوطا بعهد آخر لذلك يقال عنه عهد مشدد، أو المقصود به العهد المقرون بما يفيد تأكيده في اللفظ من قبيل النذور أو اليمين أو أمثال ذلك. وعلى كل حال فالبيع على هذا عهد وعقد، إذ لم يؤخذ في العقد أن يكون مع اللفظ إلا على القول بأنه مخصوص باليمين أو النذور أو أمثال ذلك. فبناء عليه نقول موضوع وجوب الوفاء كل عقد، والمعاطاة عقد، إذن يجب الوفاء بها. وقد يورد هنا نفس الإشكال المتقدم بأن يقال أن العقود تنقسم عرفا إلى عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم يبقى ولا يؤثر فيه الرجوع، والعقد الجائز يرتفع بالرجوع. وموضوع وجوب الوفاء العقد، فإذا كان جائزا كان الرجوع رفعا للموضوع، عليكم السلام، فلا يكون هناك منافاة بين وجوب الوفاء بالعقد في صورة بقائه وبين رفعه، لا بأس بذلك، هذا يكون من قبيل رفع الموضوع سالبا من انتفاء الموضوع. فكيف تتمسكون بأوفوا بالعقود لإثبات لزوم العقد؟ لاحظوا الإشكال هذا مع أنه وارد في أكثر من موضع، لكن جوابه يحتاج فعلا إلى التفات ونكتة لطيفة. يعني إحنا في المقام نقول موضوع لاحظوا كيف نتمسك بالآية، نقول الآية بمقتضى عمومها دلت على وجوب الوفاء بكل عقد، بيعا كان أو إجارة أو هبة أو صلحا أو نكاحا، كل عقد يجب الوفاء به. هذا من جهة الأفراد. ومن جهة الأزمان يجب الوفاء بكل عقد، فسخ الطرف أو لم يفسخ، تلفت العين أو لم تتلف، يجب أن يبقى كل إنسان على كلامه. فهناك عموم مستفاد، عموم للحكم لما بعد الفسخ، عموم في الموضوع لكل عقد. وكما أن موضوع أوفوا بالعقود ينحل بانحلال العقود إلى بيع ونكاح وصلح وكذا، ينحل بانحلال البيع إلى أفراده بعد. هذا البيع يجب الوفاء به، هذا البيع يجب الوفاء به، هذا مقتضى صيغة الجمع المحلى بالألف واللام العموم. فإذا وصلنا إلى عقد نشك أنه جائز أو ليس بجائز، إن كان جائزا فقد ارتفع بالرجوع، وإن لم يكن جائزا فهو باق. زين، الارتفاع بالرجوع ليس من باب انقلاب الواقع، بل هو من باب رفع اليد عنه، وإلا فهو باق في الخارج اعتبارا يعني. فإذا هذا العقد حتى على تقدير رجوع الراجع هو على حاله واعتباره وثبوته في مقام الاعتبار. إذا هذا العقد لا يتأثر في وجوده، وإنما يتأثر في حكمه بالرجوع، حكمه يزول بالرجوع لأن وجوده وعينه تزول بالرجوع. فإذا كان عين العقد باقيا اعتبارا يعني، وموضوع الحكم عام، فهو يشمل هذا الفرد. وإذا شمل هالفرد فنحن نشك أن حكمه باق أو لا، مقتضى العموم بقاء الحكم، ولا نعني باللزوم إلا بقاء الحكم على تقدير الرجوع. فنحن نثبت بعموم الحكم والموضوع لهذا الفرد أنه عقد لازم. الآن تجي شبهة التمسك بالحكم لإثبات الموضوع، لا، ليش؟ لأن شبهة التمسك بالحكم لإثبات الموضوع موردها ما إذا كان وجود الموضوع مشكوكا، لما إذا كان الموضوع موجود لكن شككنا في زوال حكمه. هنا نقول لا، البيع موجود لكن الرجوع يؤثر في حكمه، هذا هو محل الخلاف، نتمسك بأوفوا بالعقود. يعني من الأدلة الظاهرة من الأدلة أيضا قوله المؤمنون صلى الله عليه وآله، المؤمنون عند شروطهم، وهي رواية معتبرة رواها الفريقان وردت عندنا بطريق معتبر، لا أشكال في سند هذه الرواية الشريفة. والشرط هو مطلق الالتزام ولو كان بغير لفظين. طبعا عندهم خلاف أن عنوان الشرط يشمل الشرط الابتدائي وهو الوعد، أو يختص بما إذا كان الوعد في ضمن العقد العقود اللازمة. وبينهم خلاف في أن الشرط في العقد الجائز يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به، والتحقيق وفاقا لمثل السيد اليزدي وامثاله على الله مقامه الشريف أن الشرط في ضمن العقد يجب الوفاء به جائزا كان العقد أو لازما. نعم، إن ارتفع العقد الجائز ارتفع موضوع وجوب الوفاء، أما ما دام باقيا العقد يجب أن تفي به. فمثلا لو أعرتك قلمي على أن تقرأ جزءا من القرآن كل يوم. ما دام الإنسان مستعيرا للقلم يجب عليه أن يقرأ، هذا مقتضى، وإلا ما يجوز يتصرف بعد في، لأن الإذن مقيد. نعم يجوز له أن لا يقرأ بأن يرجع القلم، هو مو ملزم من جميع الجهات، لك أن تفسخ عقد العارية فينفسخ بذلك الشرط. أما ما دام الشرط فالمؤمنون عند شروطه. هذا بالنسبة إلى معنى الشرط، وهذا المعنى منطبق على المعاطى، فإن كل من الطرفين ملتزم للآخر في ضمن العقد، فيجب عليه أن يفي بالتزامه، ولا نعني بلزوم العقد إلا هذا. فالمؤمنون عند شروطهم يثبت لزوم بيع المعاطاة. هذه هي الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها في كل عقد لإثبات اللزوم، مضافا إلى الأدلة الخاصة بالبيع، من قبيل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن هذا الدليل يدل على اللزوم بعد الافتراق. وكثير من الأدلة التي وردت في باب الخيار تفيد اللزوم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يرجع إلا بخيار معين وبسبب معين. وهذه الأدلة يجوز الاستناد إليها فيما نحن فيه، لأن المعاطاة كما عرفت بيع عرفي، وإن خالف البعض في أنها تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم، تفيد الملك أو تفيد الإباحة، لكننا اخترنا أنها تفيد الملك لأنها بيع، فتندرج موضوعا تحت أدلة لزوم البيع. نعم ربما يمنع من الالتزام بهذا الكلام الإجماع المدعى على أن المعاطاة بيع غير لازم، بناء على ثبوت الإجماع يشكل التمسك بهذه الأدلة الظنية، لأن الإجماع مثلا يكون مقدما عليها أو على الأقل معارضا لها، كما يظهر من عبارات الشيخ أنه المظنون قويا تحقق مثل هذا الإجماع، وبالتالي يسقط ظواهر هذه الأدلة اللفظية عن الاعتبار لمعارضتها لأمارة نوعية معتبرة. مثلا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عبارة صاحب شرح القواعد كاشف الغطاء رحمه الله تعالى، من أن البيع على ما حكاه عن الأساطين، وهو بعض الأساطين، بيع غير لازم، بل لم يقل أحد باللزوم غير متأخرين بعد زمان المحقق الثاني مثلا، قبل المحقق الثاني لم ينقل عن أحد أنها بيع لازم. نعم قد يظهر من عبارات العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة أو في التذكرة أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، يقول هذا الكلام يوهم وجود قول مشهور بعدم اعتبار الصيغة، إذ لو كان القول بعدم اعتبار الصيغة شاذا لقال المشهور، فإن الذي يقابل الأشهر مشهور والذي يقابل المشهور شاذ. لكن مثل هذا الكلام من العلامة رحمه الله تعالى لا يوجد عندنا دليل عليه، ومن البعيد أن يكون العلامة قد عثر على ما لم يصل إلينا من كلمات الفقهاء، وإلا لنقلها رحمه الله تعالى. وأما قول المفيد فمن المظنون أن المفيد ناظر إلى ما يعتبر في البيع من شروط، لا أن اللزوم يترتب بالتراضي أو لا يترتب بالتراضي على البيع مثلا، فلا يفهم من عبارة المفيد رحمه الله تعالى أنه ذاهب إلى اللزوم. الشيخ يناقش في أنه قبل زمان المحقق الثاني يوجد من قال باللزوم، العلامة الذي نقل العبارة لا يذهب إلى اللزوم، هو نقل أن هناك قولا. المفيد وإن نقل عنه وحكي عنه القول باللزوم، لكن لا يظهر من عبارته إرادة اللزوم، وهذا يعني أن هناك إجماعا على أن المعاطاة بيع غير لازم.
هو طبعا بعض عباراته ما رد فيها أنها ليست بيع، مثل عبارة الغنية وامثالها،
لكن هو طبعا فسر هذا وشرحه بأن المراد به أنها ليست بيعا في نظرهم لأنهم يحكمون ببطلانها. الآن هو الشيخ نفسه يناقش على الإجماع ذا لأنه قد يوهن هذا الإجماع بأن نفيهم للزوم مبني على رأيهم بعدم إفادتها إلا الإباحة. كل من يقول بأن الإباحة للبيع يفيد المعاطاة تفيد الإباحة يرى أنها لا تفيد اللزوم. ليش؟ لأن اللزوم قسم من الملك وهو ينفيه، فمن الطبيعي أن يكون قد نفى اللزوم لأنه بان على الإباحة، لكن هذا لا يعني أنه ينفي اللزوم على تقدير القول بالملكية. فلا يوجد عندنا إجماع على أن المعاطاة بيع غير لازم، يوجد عندنا قولا، قول يقول بأن المعاطاة بيع، قول يقول بأن المعاطاة إباحة. فمن أين تقولون أن الفقهاء متفقون على أنها لا تفيد اللزوم؟ هذا الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الإجماع بهذا المعنى، لكن مع ذلك يجيب يقول يمكن أن يقرر الإجماع بهذا النحو. نقول الفقهاء منقسمون على قولين، قول يقول بأن الإباحة المعاطاة إباحة، قول يقول بأنها بيع جائز. الآن القول بأن المعاطاة تفيد اللزوم قول ثالث خلاف الإجماع المركب. فالإجماع وإن لم يكن البسيط منه متحققا لكن المركب منه مفيد، وهو كاف في دفع المدعى. وثم يقول رحمه الله تعالى في آخر العبارة أن التمسك بالإجماع على طريقة المتأخرين، أي طريقة الحدس، لأن يحدث قول المعصوم من اتفاق الفقهاء مشكلته، باعتبار أنه لم يتحقق المقدار الذي يمكن أن يستكشف به قول معصوم. نعم قد يتمسك بالإجماع على طريقة المتقدمين، وذلك لأن الفقهاء إلى زمان معين، والمقصود بهم الفقهاء القدامى والفقهاء المتأخرين مثل العلامة أو المحقق الثاني مثل الشيخ الطوسي وابن زهرة وصاحب السرائر وصاحب جامع ابن سعيد الحلي والمحقق الحلي وأمثالهم، هؤلاء يمكن أن يدعى قيام الإجماع عندهم على رأيين، لكن هذا الإجماع على ما حقق في الأصول لا يمكن الركون إليه، لأن العبرة عندنا ليست بعنوان الإجماع بل بقول الإمام المستكشف بالإجماع. لذلك يستحسن الشيخ رحمه الله تعالى عبارة الشهيد الثاني بعد أن سرد أدلة اللزوم، زين، أنه قال هذا الدليل متين لو إن لم ينعقد الإجماع على الخلاف. يقول هذا الكلام صحيح علمي، لابد أن نعلق الحكم على ثبوت الإجماع وعدم ثبوت الإجماع. وهو يذكر أن ثبوت الإجماع مظنون، إذ من المظنون قويا أن الإجماع قائم على أن التمليك إن لم ينشأ باللافظ فهو غير لازم، بل ينقل رحمه الله تعالى دعوى أن السيرة قائمة على عدم الاكتفاء بالتعاطي في البيوع الخطيرة إلا إذا انضم إليها اللافظ. نعم في البيوع الحقيرة ربما يكتفون بمجرد التعاطي. قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر من الاستصحاب عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة ألا يخرج عن ملكيته بغير اختياره. قال هذه عبارة مهمة في الاستدلال، فجواز تملكه عنه، لو قال عليه أحسن، فجواز تملكه عليه، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة. فاندفع الفعل التفريع، يقول بما ذكرناه يندفع، فاندفع ما ربما يتوهم، دفع إشكال من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي. يقول لا نسلم، كيف يكون مالكا والمفروض رجوع المالك الأصلي؟ فعلى تقدير التأثير ترتفع الملكية، وعلى تقدير ارتفاع الملكية لا يرد إشكال المنافاة بين السلطنة وبين الرجوع، إذا الرجوع رافع للموضوع. وبما ذكرنا تمسك ولما ذكرنا الظاهر عدن صحيح ولما ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله تعالى في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملك السلطنة. قل بملاحظة هذا التقريب ونحوه العلامة، يعني مثله العلامة أو نحوه في موضع آخر، ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هي الحديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا عن طيبة نفس منه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه. جزئية السبب لحاظ أن المعاملة جزء آخر مثلا أو الهبة، وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام. شوفوا لاحظوا توهم تعلق الحل بمال الغير، هذا الإشكال زين، وكونه هذا كالجملة المعترضة، يعني يقول وكونه، ما نقول كالجملة لكن نقول أنه يتبين، يقول إذا قلنا بأن الحل متعلق بمال الغير وكونه أو مال الغير أول الكلام، هذا إشكال. يقول الشيخ هذا مدفوع، هذا التوهم مدفوع، وفي الواقع التوهم تعلق الحل بمال الغير هذا ليس بتوهم، هذا صحيح. لو قال وتوهم كونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام لكان أفضل. مدفوع بما تقدم من أن بما تقدم في حديث السلطنة، قال مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم زين، قال لا يحل مال امرئ، ما قال لا يحل الصلاة فيه، ما قال لا يحل دفعه وتحريكه، ما خص ذلك زين. الحذف المتعلق شي يفيد، يفيد العموم، والحل ما يتعلق بالعين، الحل دائما يتعلق بالأفعال. لا تقول الماء حلال، حلال شربه، حلال الوضوء به، فحذف المتعلق شي يفيد. يقول مع أن تعلق الحل بالمال والمال عينه، هذا مورد لحذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم. إذن كل تصرف غير حلال بالمال من التصرفات المتعلقة بمال الغير بما هو مال الغير التملك، لأن التملك لا يكون إلا لمال الغير، والرجوع مصداق للتملك. إذن كما لا يحل الصلاة في مال الغير لا يحل تملك مال الغير، سواء كان مال الغير مملوكا سابقا أو ليس بمملوك سابقا. وعليه فبنفس عموم الدليل نثبت عدم تأثير الرجوع، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال به هذا ناظر إلى الاستدلال بشق الاستثناء بعقد الاستثناء. والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا. ليش؟ يقول لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره. يعني أصلا المقصود بالأكل التملك، ولا معنى للتملك مع بقاء المال على مال الغير. يعني هو يتعلق بمال الغير لكن يعني أنه ملكي، أنا أكله على أنه ملكي، هذا التصرفي على أن يكون ملكي. وعليه نقول إذا دلت الآية على أن التملك لا يجوز إلا بالتجارة فهذا دليل على أن الرجوع بغير التجارة لا يؤثر التملك، يكون من الأكل بالباطل. ويمكن التمسك بالجملة المستثنى منها حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا. طبعا الفقهاء أن الله مقامهم في خصوص باب المكاسب يكثرون من الاستشهاد بهذه الآية الشريفة والاستدلال بها في غير موضع، ودائما يقولون مثلا يمكن تقريب الاستدلال بعقد الاستثناء المستثنى، ويمكن تقريب الاستدلال بعقد المستثنى منه، والتفكيك بينهما يحتاج إلى تأمل. شنو يريد الشيخ؟ يقول نحن نستطيع أن نتمسك بجملتين من هذه الآية الشريفة، نستطيع أن ندخل المورد تحت عقد المستثنى بالمفهوم، تحت عقد المستثنى من ناحية المفهوم. شنو مفهوم الاستثناء؟ أن التجارة لا عن تراضين لا يجوز الأكل بها، الرجوع ليس تجارة عن تراض، إذا هو مندرج تحت المفهوم. يقول لا يمكن بعدها يمكننا أن نلحقه بمنطوق الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل شنو الباطل؟ هذا أمرها. بعضهم يقول الباطل هنا الباء سببية، لا تأكلوا أموالكم بسبب باطل. طيب شنو السبب الباطل؟ شنو السبب الحق؟ الآية ما بينت لنا إلا أن الاستثناء يبين. الآية استثنت التجارة، إذن كل ما يكون غير التجارة فهو باطل. زين؟ بعضهم يقول الباب سببية نعم، لكن الباطل لا يراد به الباطل شرعا، والمقصود لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عند الشارع، هذا لا معنى له، لأنه مع الشك في البطلان الشرعي وعدم البطلان الشرعي لا يكون لهذا النهي أثر. إذن شو المقصود؟ يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عندكم، استثنى الشارع مما عندنا التجارة لأن لا يتوهم أحد أن الشارع حكم على كل ما عندنا بأنه باطل. هذا من قبيل أن تأكل، أن تقول لا تأكل التفاح الحامض، هذا إشارة إلى علة النهي لأنه حامض، كذلك الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم فإن الأسباب التي تعتمدونها باطل. أخذ الوصف في موضوع النهي تعليل للنهي، ليش نهى؟ يقول أنه باطل. زين، هو أيضا لم يبين لنا الباطل، لكن لما كان الخطاب منزلا على ما عند العرف وكان المقصود بالباطل الباطل العرفي بعد، يكون السكوت عن بيان المصادق دليلا على أن الباطل عند العرف باطل عنده، ولا شك أن الرجوع في المعاطات باطل عرفا، سبب باطل، فإذا يكون هذا موجبا لاندراجه تحت النهي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالرجوع في مورد المعاطاة، هذا باطل. نعم، هنا بعد إشكال، يعني الأحد يقول بناء على التقرير تكون الآية غير قابلة للتخصيص، لأن أكل المال بالباطل قبيح لا يمكن تخصيصه، مع أن الشرع أذن للمارة بأكل ثمرة الشجرة، وأذن للجار أن يتملك شقص الجار، وأذن للفاسخ أن يفسخ في مورد البيع الخياري. فكيف تقول أن المقصود بالباطل الباطل عرفا؟ لعل المقصود بالباطل الباطل عنده، فإذا قلنا الباطل عنده هو أعرف من مورد البطلان والصحة، ما إذا قلنا أنه باطل عند العرف هذا مشكل. يقول نعم لا ماكو إشكال، يمكن دفع هذا الإشكال بأن يقال أن المالك الحقيقي للأعيان والمالكين هو المشرع، هو الله سبحانه وتعالى، فإذا أذن للمارة لم يكن ذلك أكلا للمال بالباطل، بل هو أكل بالحق وليس بالباطل. قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع يخرج نعم وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، يخرج الرجوع. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من النواقل القهرية، هذا كله مضافا إلى ما، هذا كله دليل على لزوم المعاطاة مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع الشامل بإطلاقه وعمومه للمعاطاة، إلى أن المعاطاة بيع، مثل قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان. أو البيعان بالخيار، البيعان بالخيار تثبت لنا أن الخيار إنما هو في صورة الاجتماع ما لم يفترق، فمفهومها أنه إذا افترق وجب البيع. نفس الشيء بعد إذا تعاطيا في مجلس واحد.
الرواية واردة في البيع.
نعم. والمعاطاة بيع عرفي بعد. المفروض أن المعاطاة بيع. إحنا نتكلم بناء على أن المعاطاة بيع عرفي صحيح مفيد للملكية. لكن المسألة الخلافة متمحض أن الملكية لازمة أو مستقرة. فإذا كانت بيعا اندرجت تحت موضوع البيعان بالخيار. شلون يعني البيع الشرعي؟
ترتب عليه الآثار. ليس البيع العرفي.
لا شلون البيع الشرعي؟ لا هي في مقام بيان الآثار التي تترتب على البيع الواقع في مجالس الناس. ما يمكن تقول أنه البيعان بالبيع الصحيح الشرعي اللازم بالخيار ما لم يفترقا. هذا من قبيل يعني القضية بشرط المحمول. أنا معنى تقول بيع البيع اللازم بيع لازم. أنا لا معنى له. كما أنه لا معنى لم تقول البيع الخياري بيع خياري. المأخوذ في هذه الأدلة دائما البيع الواقع عند المتعاطين بنظر المتعاطيين أو بنظر المتبايعين. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدد، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة. إذن أوفوا بالمعاطاة بعد. ويرد أيضا إشكال الجواز ويمكن دفع إشكال الجواز. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ. هناك إشكال في إطلاقه للشرط الابتدائي، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينبغي أن ينكر، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد وهو كشف الغطاء رحمه الله تعالى، وتعضده الشهرة المحققة، بل لم يوجد به أي باللزوم قائل إلى زمان بعض متأخرين المتأخرين، لعل المراد به صاحب الحدائق على الله مقامه. فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله تعالى في المقنعة لا تدل على هذا القول، كما عن الخلاف الاعتراف به، صاحب الخلاف الطوسي رحمه الله تعالى اعترف بعدم ظهور ذلك. فإن المحكي عنه أنه قال يناقض البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا أيضا وافترقا بالأبدان. لم يذكر اللزوم ولا أنه جائز، هذا لا يفهم منه إلا أنه في مقام بيان صحة البيع. ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، يقوى أنه في مقام بيان شروط الصحة، لكن ما مو صريحة في أنه يفيد اللزوم أو لا يفيد. طبعا وتأثيره في اللزوم هذا من الشيخ، لعله يقول أنه المنساق من العبارة في صورة الإطلاق إرادة البيع اللازم، يعني إرادة أنه إذا وقع البيع خلاص بعد لا يرتفع. لكن هذا حتى إذا بغينا نعمل مقاييس الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا، هو في مقام بيان شروط البيع بس، وحيث أنه لم يذكر الصيغة إذن ليست شرطا، أما أنه بيع لازم أو ليس بلازم فلا. لكن الإنصاف أنه تكلفه، لأنه قال وافترقا بالأبدان، الافتراق بالأبدان ليس بشرط من شروط البيع، فالظاهر أنه يريد أن يبين الآثار كلها بما فيها اللزوم. وكأنه لذلك حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعان. قد عرفت أن المقصود بنفي البيع نفي التأثير، زين، وهو نص في عدم اللزوم، لأنه إما أن يكون قد أراد الإباحة، وإما أن يكون قد أراد الملك الجائز، إذ لو كانت بيعا لازما لما قال هي ليست بيع، نفي البيعية إما أن يكون بلحاظ الملكية وإما أن يكون بلحاظ اللزوم. ألم نقول أن نفي البيع إنما هو من جهة عدم التأثير في نظر النافي؟ خب أي أثر لا يترتب على المعطى، الملك أو اللزوم؟ على كل تقدير صاحب الغنية لا يراها مؤثرة، إن كانت غير مؤثرة في الملكية فهي ليست بيع، إن كانت غير مؤثرة في اللزوم فهي ليست بيعا عنده، لأن البيع لازم. وهو نص في عدم اللزوم، لذلك قال هو نص، يعني قدر المتيقن أنها ليست بيعا لازما، إذ لو كان بيعا ولازما لم يكن لنفي البيعية معنى. ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذين لا نقول به، يعني لاحظوا يقول هو كأنه يقول عبارة صاحب الغنية، احنا قلنا انه نفي البيع انما يصح بالنسبة الى النافي اذا لاحظ عدم التأثير، فهو اما ان يكون قد اراد عدم التأثير بالنسبة الى اللزوم، واما ان يكون قد اراد التأثير بالنسبة الى عدم الملكية، اصلا لا يؤثر الملكية. القدر المتيقن الدرجة الخفيفة، وهي عدم التأثير في اللزوم ليس بلازم، ويحتمل أن يكون قد أراد الدرجة القوية من عدم التأثير وهي عدم البيع أصلا، يعني عدم الملكية. والمطلوب ثابت على كل تقدير. وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. نعم قول العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يدل، هذا القول يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر يدل على وجود الكثير، وفي التحرير الأقوى أن المعاطاة غير لازمة. إذن هناك قول قوي. كل هذه الأقوال تدل على عدم وجود إجماعين. آه يعني يمكن أن يكون لا بس المقصود الأشهر عندنا.
لا في الأقوى.
الأقوى مهم بلا يمكن. لكن مع وجود قوله في التذكرة حمله على خصوص المخالفين بالخصوص مع أن التحرير ليس محررا لمناقشة المخالفين هذا خلاف الظاهر مع أنه محتمل طبعا. هذا إشكال في الإجماع. إشكال آخر: ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم أكثر المتفقين إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، يعني لم يكن منافيا للقول باللزوم على تقدير الملكية، إذ القول باللزوم فرع الملكية. ولم هذا من قبيل أنه مثلا من قبيل أن نقول بنجاسة الخمر ثم نختلف في كيفية التطهير، مرة نقول بلزوم التطهير مرة نقول بلزوم التطهير مرتين. يجي واحد يقول له كل الفقهاء اتفقوا على لزوم التطهير مرة، هذا ينفي لزوم التطهير مرتين. بعض من اتفق معنا في لزوم التطهير مرة لا يرى النجاسة، هذا لا يعني وجود إجماع على أنها إن كانت نجاسة فلا يجب تطهيرها مرتين، ذاك قول مبني على تقدير معين. ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وهذا مما يوهم حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع. نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور، ما يكون نقاش في الاتفاق الحسي وإنما في كيفية الاستفادة منه، أن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا بالإباحة، فالقول بالملك اللازم قول ثالث خلاف الإجماع المركب. يعني يقول ما يمكن نتمسك بالاتفاق البسيط بالإجماع البسيط نتمسك بالإجماع المركب. وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عليه السلام من قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكلون لما ذكرنا، وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما تبين في الأصول. مقصود بطريق القدماء نسبة الاتفاق إلى أشخاص معروفين أو اتفاق الفقهاء على قول، لكن تبين عندنا في الأصول وتحقق أن الإجماع بعنوانه ليس بحجة، الحجة ما يستكشف بالإجماع وهو قول المعصوم. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم ما أحسنه وما أمتن دليله إن لم ينعقد إجماع على خلافه في غاية الحسن والمتانة. والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القاطع إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، يعني من المظنون أن العقد الخالي من اللفظ ليس بلازم، سواء خلا من اللفظ الإنشائي في مقام الإنشاء كقوله بعتك اشتريت، أو لا كان خاليا من كل لفظ إنشائيا ومقاولي في المقاولة، بعني قال بعتك، بعني هذا مو لفظ إنشائي لكنه مقاولة مساومة، سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به كما في المقاولة والمساومة، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. أكو إجماع على أن العقد الخالي من اللفظ غير لازم، بل على عدم لزوم العقد الذي لا ينشأ باللفظ، وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية. نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون، يكتفون بالمعاطاة زين وينكرون على من يمتنع عن الرجوع إذا رجع الطرف، يعني يصرحون بالجواز بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد للسيرة لغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. النتيجة أن البيع الذي لا ينشأ باللفظ بمطلق الإنشاء القولي بيع جائز عنده رحمه الله تعالى. بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.